نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد وصلنا في دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إلى الأصحاح 16 والأخير، وهو أصحاح يشتمل على تحيات شخصية وتوصيات ختامية وجهها الرسول بولس إلى المؤمنين وإلى شركائه في الخدمة في مدينة روما. يجدر التنويه عزيزي المستمع إلى أن هذه الحلقة هي الأخيرة في سلسلة دروس الكتاب المقدس من برنامج تلمذة. في الحلقة القادمة بنعمة الرب سوف نبدأ معا سلسلة جديدة من برنامج تلمذة بعنوان مقدمات أسفار الكتاب المقدس، نتناول فيها أسفار العهدين القديم والجديد. أما الآن فلنتابع تأملنا ودراستنا لرسالة روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس، وسوف نقرأ اليوم كما ذكرت قبل قليل الأصحاح 16 كاملا من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوم لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع، اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي، اللذين لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس الأمم، وعلى الكنيسة التي في بيتهما. سلموا على أبنتوس حبيبي الذي هو باكورة أخائية للمسيح. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. سلموا على أندرونيكوس ويونياس نسيبية المأسورين معي، اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي. سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب. سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح، وعلى إستاخيس حبيبي. سلموا على أبلس المزكى في المسيح. سلموا على الذين هم من أهل أريستوبولوس. سلموا على هيروديون نسيبي. سلموا على الذين هم من أهل ناركيسوس الكائنين في الرب. سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. سلموا على روفوس المختار في الرب، وعلى أمه أمي. سلموا على أسنكريتوس، فيليغون، هرماس، باتروباس وهرميس، وعلى الإخوة الذين معهم. سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس وأخته وأولومباس، وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. كنائس المسيح تسلم عليكم. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، وأعرض عنهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء، لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع، فأفرح أنا بكم، وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر، وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين. يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي، ولوكيوس ويسون وسوسي باتروس أنسبائي. أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة. أسلم عليكم في الرب. يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. يسلم عليكم أراستوس خازن المدينة وكوارتوس الأخ. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. آمين. وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح، حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده بيسوع المسيح، له المجد إلى الأبد. آمين. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين الأولى والثانية من هذا الأصحاح، وهو يتعلق بنظرة الكتاب المقدس إلى النساء الخادمات. فنحن نقرأ في هاتين الآيتين عن امرأة اسمها فيبي، كانت تعيش في مدينة اسمها كنخرية في كورنثوس وتخدم في الكنيسة هناك، ويبدو أنها هي التي حملت رسالة بولس هذه من كورنثوس إلى روما. هذا يقودنا إلى عدة نقاط مهمة. أولاً، فيبي كانت خادمة وليست شماسة، فرغم أن الكلمة المترجمة هنا خادمة هي نفس الكلمة التي تترجم شماس، إلا أنه ليس هناك ما يدعو إلى الاستنتاج بأن فيبي كانت تشغل منصب شماس في الكنيسة. فبحسب ما ورد في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع والآية العاشرة، يجب على جميع المؤمنين رجالا ونساء أن يخدموا في الكنيسة المحلية. ولعل فيبي كانت تقوم ببعض المهام الشبيهة بتلك التي يقوم بها الشمامسة، لكن دون أن تكون شماسة. ثانيا، الفرق بين الخدام والشمامسة. الكلمة الأصلية المستخدمة هنا تعني حرفياً خادمة، ويجب علينا أن نميز بين ثلاث كلمات. فكلمة خادم تشير إلى جميع المؤمنين، لأن الجميع مدعو للخدمة، وكلمة خدمة تشير إلى إحدى المواهب الروحية التي أعطاها الله للمؤمنين، وكلمة شماس تشير إلى فئة معينة من المؤمنين الذي يتم اختيارهم وتعيينهم كشمامسة. ثالثا، لم تكن هناك شماسات في الكنيسة. لا يتحدث الكتاب المقدس عن تولي أي امرأة لأي منصب في الكنيسة، ولا سيما فيما يتعلق بخدمة الشيوخ والشمامسة. رابعا، الله لم يفرق بين الرجل والمرأة. نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح الثالث والآية 28 أن المؤمنين والمؤمنات على حد سواء هم أولاد الله في المسيح يسوع. على الرغم من ذلك، فقد أوكل الله مهام مختلفة لكل من الرجال والنساء في البيت وفي الكنيسة. لهذا يجب على المؤمنين أن يتجنبوا تعيين النساء كشيخات وشماسات في الكنيسة، لأنه ليست هناك آيات تنص على ذلك في الكتاب المقدس. من جهة أخرى، يجب على الكنيسة أن تفسح مجال الخدمة في الكنيسة أمام المؤمنات دون تعيينهن كشيخات أو شماسات. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية الخامسة، وهو يتعلق بمكان لقاء المؤمنين. فقد كانت الكنيسة في روما تجتمع في العديد من الكنائس البيتية، وبحسب ما ورد في الآية الخامسة من الأصحاح السادس، فقد كانت هناك كنيسة في بيت بريسكيلا وأكيلا. هذا هو ما تؤكده أيضا الآية التاسعة عشرة من الأصحاح السادس عشر في رسالة كورنثس الأولى، حيث يقول الرسول بولس: يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبريسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. ومن المؤكد أن هذه الكنيسة البيتية كانت تضم العديد من المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا يجتمعون معا في بيت بريسكيلا وأكيلا للعبادة والشركة. لكن حيث أن بولس يذكر هذه الكنيسة تحديدا، فهذا يدل على وجود كنائس أخرى في روما. ويبدو أن الآيتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا الأصحاح تشيران إلى وجود كنيستين بيتيتين غيرها على أقل تقدير. وهكذا فقد كانت هناك العديد من الكنائس البيتية في روما. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: بحسب ما ورد في الآية السابعة، هل كان أندرونيكوس ويونياس رسولين؟ قد يكون هذان الخادمان من أقرباء الرسول بولس، حيث أن كلمة نسيب كانت تطلق على الأقرباء أيضا، أو لعلهما كانا يهوديين من بني جنسه، كما أنهما كانا قد سجنا معه ذات مرة. أما قول بولس عنهما إنهما مشهوران بين الرسل، فيحتمل أكثر من معنى واحد. فكلمة رسول تعني الشخص المرسل في مهمة، كما أنها تشير إلى رسل يسوع المسيح الاثني عشر وإلى رسل الكنيسة أيضا. وقد أرسل يسوع رسله ليكونوا شهود عيان على موته وقيامته، وليؤسسوا الكنائس الأولى بين اليهود والسامريين والأمم، وليدونوا العهد الجديد الموحى به من الله بواسطة الروح القدس. وهكذا عندما قال الرسول بولس إن أندرونيكوس ويونياس مشهوران بين الرسل، فربما عنا بذلك إنهما كانا يحظيان باحترام الرسل بسبب إيمانهما وأمانتهما للسيد المسيح. فرسل الكنائس كانوا مجموعة كبيرة من المؤمنين، مثل برنابا وأبفروديتوس وأبولوس وسلفانوس وتيموثاوس. وقد كانت الكنيسة ترسل هؤلاء لتأسيس كنائس محلية أخرى من خلال الوعظ والتعليم. لذلك ربما كان أندرونيكوس ويونياس من بين هؤلاء المرسلين أيضا. السؤال الثاني: في ضوء الآية العاشرة، ما معنى أن يزكى المؤمن في المسيح؟ ربما تساعدنا الترجمة التفسيرية على فهم هذه الآية، حيث نقرأ: سلموا على أبلس الذي برهن على ثباته في المسيح. هذا يعني أن المؤمن يمر في العديد من الاختبارات والتجارب التي تبرهن على جدارته أو عدم جدارته باستحسان المسيح. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يتم فيها امتحان المؤمن: أولاً، المؤمن يمتحن في صعوبات الحياة، فالله يستخدم صعوبات الحياة والمحن والتجارب والضيقات والآلام لكي يختبرنا وينمي شخصياتنا. وعندما نجتاز هذه الاختبارات الصعبة، فإن الله يسر بنا ويمتدحنا. لهذا يجب علينا أن نبقى أمناء لله في وسط ضيقاتنا وصعوبات الحياة، لكي نحصل على التزكية من الله. ثانيا، المؤمن يمتحن في سلوكياته في الكنيسة. فالرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 من الآية 19 وحتى 22، يقول: لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا، ليكون المزكون ظاهرين بينكم، فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم. كان عشاء الرب يجري في نفس الوقت الذي تجري فيه وليمة المحبة، حيث يجتمع المؤمنون معا لتناول الطعام والاشتراك في مائدة الرب. وكان بعض المؤمنين يتناولون الطعام بشراهة أو دون أن ينتظروا الآخرين، وكان البعض يسيئون التصرف ويسكرون. لهذا فالله يستخدم هذه اللقاءات لاختبار سلوكياتنا كمؤمنين، فإن تصرفنا بلياقة في جميع الظروف والأحوال فسوف نحظى بالتزكية من الله. ثالثاً، المؤمن يمتحن في تلمذته ونموه الروحي. في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 9 من الآية 24 وحتى 27، يستخدم الرسول بولس صوراً من الألعاب الرياضية لحض المؤمنين على الخضوع للتدريبات الروحية في سبيل تحقيق هدفهم الأسمى في الحياة. وعندما ننجح في ذلك سوف نحصل على التزكية من الله دون أدنى شك. رابعاً، المؤمن يمتحن في تفسيره للكتاب المقدس. فالرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآية 15: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى، عاملاً لا يخزى، مفصلاً كلمة الحق بالاستقامة. لهذا عزيزي المستمع، يجب علينا نحن أيضا أن نفصل كلمة الحق بالاستقامة دون تحريف أو تشويه، فبدون ذلك لا يمكننا أن نحصل على التزكية من الله. خامسا، المؤمن يمتحن في خدمته. فالرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر والآيتين 17 و18، يقول: وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب. لذلك يجب على المؤمن أن يكون أمينا في خدمته وأن يعطي المجد كله لله لكي يحصل على التزكية منه. السؤال الثالث، في ضوء الآيتين 17 و18، كيف ينبغي على المؤمنين أن يتعاملوا مع المعلمين الكذبة؟ نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 16 والآيتين 17 و18، يقول: وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، وأعرض عنهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. قبل كل شيء مستمع العزيز، يجب علينا أن نعرف أن هؤلاء المعلمين الكذبة لم يكونوا أعضاء في الكنيسة في الأصل، والدليل على ذلك هو أن الرسول بولس يمتدح طاعة المؤمنين في روما في الآية 19. لهذا من المرجح أن هؤلاء المعلمين الكذبة كانوا من المعلمين المتجولين الذين ينادون بأفكار وفلسفات بعيدة عن فكر المسيح. وهكذا فقد كان هؤلاء يخدمون أنفسهم وليس الله، كما أنهم كانوا يستخدمون الكلام المنمق لخداع الناس وجذبهم إلى ضلالهم. من الملاحظ هنا أن الرسول بولس لا يوصي مؤمني روما بأن يتصدوا لهؤلاء المعلمين الكذبة، بل أن يبتعدوا عنهم. ولعل السبب في ذلك هو أن هؤلاء المعلمين الكذبة كانوا متكلمين محنكين أو بارعين في الإقناع، لدرجة أنه يصعب على المؤمنين العاديين أن يجادلوهم. هذا يذكرنا بما قاله الرسول يوحنا في رسالته الثانية ذات الأصحاح الوحيد من الآية 9 وحتى 11، حيث نقرأ: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. وهكذا يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نتجنب المعلمين الكذبة، وأن نحترس منهم، وأن لا نقبلهم في بيوتنا وكنائسنا، لأن تأثيرهم علينا وعلى المؤمنين الآخرين قد يكون سلبيا جدا. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على أن أنتبه إلى الأشخاص الذين يثيرون الانقسامات والعثرات في الكنيسة وأن أبتعد عنهم. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على أن أفتح قلبي وبيتي للمؤمنين الآخرين لكي نجتمع معا لدراسة كلمة الله معا، وأيضا للصلاة والشركة ولتشجيع بعضنا بعضا. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، شكرا لك من أجل إخوتي وأخواتي المؤمنين، بارك كل شخص منهم وأعطنا جميعا أن نخدمك بروح واحد ولهدف واحد، ألا وهو تمجيدك في حياتنا على الأرض، باسم يسوع المسيح، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، شكرا لك لأنك تعطينا دائما روح تمييز لكي نتمكن من تمييز المعلمين الكذبة والابتعاد عنهم، ساعدني يا رب أن أكون حكيما فيما هو خير وأن أبتعد عن الشر طول أيام حياتي، باسم يسوع المسيح، آمين. بهذا عزيزي المستمع نكون قد وصلنا إلى الحلقة الأخيرة في سلسلة دروس الكتاب المقدس من برنامج تلمذة، وقد تعلمنا معا في هذه السلسلة كيف ندرس الكتاب المقدس باستخدام طريقة الخطوات الخمس. أما هذه الخطوات الخمس فهي على النحو التالي، وسوف أذكرها هنا لتبقى في ذاكرتكم وتساعدكم على دراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثانية: اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي الذي قرأته. الخطوة الثالثة: اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها وتأمل بها. الخطوة الرابعة: استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. أما في الحلقة القادمة بنعمة الرب فسوف نبدأ معا سلسلة جديدة من برنامج تلمذة بعنوان مقدمات أسفار الكتاب المقدس، حيث سنلقي نظرة عامة على جميع أسفار العهدين القديم والجديد. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
هو من عندك نحني يا الله، ولمسة من روحك للشفاء، قوة من عندك نحني يا الله، ولمسة من روحك للشفاء، لكي أشهد عن جود صنعك طول الحياة، لكي أشهد عن جود صنعك طول الحياة. أحدك يا ربي من كل قلبي، لك أغني وأهتف لك. أحمدك يا ربي من كل قلبي، لك أغني وأهتف لك. أرسلني يا الله، وبقوتي تشجيع أضني، بدفعة من روحك أرسلني يا الله، وبقوتي تشجيع أضني، لكي أعكس مجد شخصك طول الحياة، لكي أعكس مدى شخصك طول الحياة. أحمدك يا ربي من كل قلبي، لك أغني وأهتف لك. أحمدك يا ربي من كل قلبي، لك أغني
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.